أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يومنا. في الأبحاث السابقة سيد الشهيد واهور في ثبوت وإثبات مفهوم الشرط، بأن مفهوم الشرط ثابت وحجة، ولكنه خالفهم في الدليل. هم كانوا يقولون لا بد من إثبات العلية الانحصارية في الشرط. السيد الشهيد يرى أن إثبارية ليس أمرا مهم، فأنه على مستوى المدلول التصوري إذا كانت الجملة الشرطية دالة على التوقف والتعليق تكفي إثبات المفهوم. بعد ذلك ذكر السيد الشهيد تتمة، وهي نقطة ينبغي الالتفات إليها، في أن الشرط ليس دائما ذات مفهوم. عبارة أخرى حتى نجعل ربطا بين البحث الذي سنذكره الآن وبين البحث الذي تقدم. نحن إلى الآن أثبتنا أن للجملة الشرطية مفهوم، وإن خالفنا صياغة الدليل عند المشهور، ولكن وافقنا المشهور في رأيهم وهو ثبوت المفهوم للجملة الشرطية كما شرحنا الآن. ولكن يطرح هذا السؤال حتى في الربط بين البحث الماضي والبحث الحاضر، يطرح هذا السؤال، أنه هل أن الجملة الشرطية على أساس رأيكم أنها ذات مفهوم دائما تثبت المفهوم وتعطي مفهوما، أو أنه أحيانا الجملة شرطية ولكن لا تدل على المفهوم؟ والجواب أن الجملة الشرطية التي نقصد من كونها ذات مفهوم ليس مطلق الجملة الشرطية، لا بد من إضافة قيد، هذا نعبر عنه بتتمة البحث نسبة إلى ما تقدم، وهو أن لا يكون الشرط موضوع الحكم في الجزاء. أما إذا كان الشرط هو بنفسه موضوع الحكم في الجزاء، هنا الجملة الشرطية وإن كانت صياغة وهيئة جملة شرطية، ولكن اصطلاحا ليست جملة شرطية بمعنى ذات المفهوم. بيان، نحن ذكرنا سابقا أن الجملة الشرطية مركبة من ركنين أساسيين. الركن الأول هو الشرط، إن جاءك زيد. الركن الثاني وهو الجزاء، فأكرمه. وعادة يعرف الركن الأول بأداة الشرط والركن الثاني بأداة الجزاء. هنا بكلمة إن ميزنا الشرط، بكلمة فا ميزنا الجزاء. عادة أيضا وغالبا الشرط ليس هو موضوع الحكم، لذلك الشرط هنا ما هو؟ إن جاءك، مجيء هو الشرط، زيد هو الموضوع، وأكرمه هو الحكم متعلقه. إذن ليس الشرط هو الموضوع، لأن الموضوع هو زيد. وقف على ذلك باقي الأمثلة، إن قصرت إن سافرت فقصر، إن رأيت فلان فسلم عليه، إن مرض فلان فزوره مثلا، وأمثال ذلك. غالبا الشرط يشتمل على شيء خارج عن نطاق الموضوع، ولكن أحيانا الشرط هو نفسه الموضوع، مثل ما ورد في الحديث إن رزقت ولدا فاختنه. إن رزقت ولدا فاختنه صيغة الجملة في الشرط. إن رزقت ولدا هذا الشرط، فاختنه هذا الجزاء، الحكم ومتعلقه الختان. ولكن رزق الولد ليس شرطا خارج عن الموضوع، فإن وجوب الختان أين ينصب؟ ينصب على الولد. إذن إن رزقت ولدا يعني إن أعطاك الله ولدا، يعني إن تحقق الموضوع وهو الولد فيستحق ختانه، عليكم السلام ورحمة الله. إذا سواء أنت تقول إن رزقت ولدا أم تقول إن كان عندك ولد أو أنه إذا وجد عندك ولد بأي صياغة تذكر لا فرق في ذلك، الموضوع هو وجود الولد، وهذا الموضوع هو الشرط، لذلك ليس له مفهوم. قال إن لم ترزق ولدا فلا تختمه، بس على بانتفاء الموضوع هذا لا إشكال ولا ريب فيه. نحن كنا نقول في جملة الشرطية لها مفهوم أنه إذا انتفى الشرط وبقي الموضوع هل يبقى الحكم أو لا يبقى الحكم. إن جاءك زيد فأكرمه، أما إذا لم يجئ الزيد موجود مو معدوم، ما جاءني هذا اليوم، إن جاءك زيد هذا اليوم فأكرمه ما جاءني، ولكن هل يجب إكرامه غدا أم لا؟ زيد موجود ولكن الشرط ما تحقق. أما إذا لم ترزق ولدا سأل بالانتفاء الموضوع، أصبع لا يوجد شيئا، لا يوجد شيء حتى أنه تقول أنه أنا يستحب أختنه أو ما يستحب أو لا يستحب، شنو حكمه؟ سالب انتفاء الموضوع، سالب انتفاء الموضوع بمنزلة احترازية القيود وهي خارجة عن إطار مفهوم الشرع. مع ذلك الموضوع مواضح. ليش مواضح؟ أنه أحيانا الجملة الشرطية صيغت بصيغة أن الشرط هو الموضوع، مع ذلك تثبت المفهوم. هذا سؤال آخر أو إشكال آخر. لاحظوا سلسلة المطالب، احنا نريد نبينها بمنهج حتى يصير ربط بين المسائل اللي نطرحها هنا، مو انه واحد عندما يقرأ الكتاب يشوف مثلا سيد الشهيد مرة تكلم عن مفهوم الشرط هذا موضوع مستقل، مرة تكلم عن الموضوع الذي عن الشرط الذي هو موضوع وهذا موضوع مستقل، ومرة تكلم عن شنو انقسام الشرط الموضوعي الى قسمين وهذا موضوع ثالث. لا، هناك ربط اكو بين هذه المطالب، وروح الربط وايد مهم في فهم المطالب لأن هي مطالب تدريجية حتى يتضح المقصد والغاية القصوى من البحث. هنا يطرح السؤال، هل أن كل شرط وقع موضوعا للحكم لا يثبت فيها المفهوم؟ فيها تفصيل. إلى هنا ماذا بينا؟ إلى هنا بينا أن الشرط إذا كان موضوعا للحكم لا يثبت فيها المفهوم. يأتي هذا السؤال، شوفوا الربط، يأتي هذا السؤال بناء على هذه الدعوة، أنه هل كل شرط وقع موضوعا للحكم ليس له مفهوم أو فيه استثناء؟ الجواب فيه استثناء. أين الاستثناء؟ إذن أكو ربط بين هذا البحث، بحث الذي شرحناه والبحث الذي تقدم سابقا. الاستثناء في أين؟ أن الشرط وهو الموضوع للحكم أيضا يقع على نحوه وعلى أسلوبين، تارة يتعين بيان الموضوع في صيغة الشرط بحيث أن الموضوع ليس له وجود وتطبيق ومصداق آخر غير الشرط المذكور، هنا لا يثبت المفهوم، مثل إن رزق ولدا فاختنه. أنت إذا شلت رزق الولد وقلت لم ترزق ولدا هل يبقى هناك أسلوب آخر لبيان الموضوع؟ لا يبقى، بعد لا يوجد موضوع. إن لم ترزق ولدا سالب انتفاء الموضوع، بعد ما له معنى أن تقول فاختنهم. ولكن أحيانا الشرط يأتي بصيغة موضوع الحكم ولكن هو أحد الأساليب لبيان موضوع الحكم، أكو هناك أسلوب آخر يمكن أن نصوغ الجملة الشرطية بحيث أن الشرط لا يكون موضوعا للحكم ولذلك يثبت المفهوم. مثل ماذا؟ مثل هذه الآية الشريفة، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ظاهر هذه الجملة الشرطية، هذا أحد الإشكالات المهمة في هذه الآية. هذه الآية أولا شنو دورها في المقام؟ من أبرز ومن أقوى الأدلة من الآيات في إثبات حجة خبر الواحد، وإثبات حجة خبر الواحد في هذه الآية يتوقف على إثبات المفهوم. ومن جانب آخر الآية جاءت بصيغة الشرط، إذن هو محل الاستشهاد ومحل الكلام. صحيح المفهوم الذي يستنبطون من هذه الآية الفقهاء في مسألة حجية خبر الواحد، وسيأتي البحث عنها مفصلا إن شاء الله في بحث حجية الدلالات، المفهوم الذي يعتمدون عليه هذا، إن لم يجئك فاسق بنبأ فلا تبينوا. إن لم يجئ فاسق من هو؟ يعني العادل، لأن الإنسان إما عادل وإما فاسق. إن لم يجئ الفاسق يعني العادل، أو استغى بتعبير آخر على حسب التعابير المختلفة، فلا تبينوا. يعني ماذا؟ يعني حج خبره، لأن نفي التبين إثبات الحجية. ظاهر هذه الجملة الشرطية هي شرط في صياغ الموضوع. شلون؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، هاي الجملة الشرطية، فتبينوا. إذا لم يجئكم فاسق بنبأ، يعني ماذا؟ يعني سالب انتفاء الموضوع، لا ما كنا بأخ فلا تبينوا. جاءكم فاسق بجملة إنشائية مو بجملة الخبرية، لا يتبين. لماذا؟ لأن سالب انتفاء الموضوع. هذا أحد الإشكالات المهمة الذي يذكر في بحث حجة خبر الواحد. يقولون أن هذه الآية لا تصلح للاستدلال على حجة خبر الواحد. ليش؟ لأنها بمنزلة إن رزقت ولدا فاختنه. والجواب الذي يذكره سيد الشهيد هنا، سيد الشهيد الإشكال أصلا ما يطرحه، هو يطرح تفسيره للآية، ولكن في هو في الواقع جواب عن ذلك الإشكال في محله. الجواب ماذا؟ أنه هنا عندنا صياغتان لبيان الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا قلنا هذا كله الموضوع صح، إن لم يجئكم فاسق بنبأ سالب انتفاء الموضوع لا تبين. ولكن نقدر نقول إن جاءكم بالنبأ غير الفاسق، هذا داخل في الموضوع أو مو داخل؟ نعم داخل. يستفاد من المفهوم إن لم يجئكم فاسق بنبأ، هذا معنى. معنى آخر، إن جاءكم غير الفاسق بنبأ، أنه إن لم يجئكم فاسق بنبأ له مصداقان. مصداق الأول، أصلا لم يأتي أحد بالنبأ، هذا سالب انتفاء الموضوع. مصداق الثاني، أنه جاءكم غير الفاسق بنبأ، هذا هم يصدق عليه أنه لم يجئ فاسق بنبأ. وبناء على هذا، هنا وإن كان ظاهر الجملة الشرطية هو أن الشرط موضوع للحكم، إذا لم يجئ الفاسق بنبأ لا يجب التبين لرسالة بانتفاء الموضوع، لأن الفاسق إذا لم يجئ بنبأ لا يجب نبأ. ولكن بعد دقة نرى أن الموضوع أعم من ذلك، الموضوع هو النبأ، ولكن إن كان الجائي بالنبأ فاسق تبينوا، إن كان الجائي بالنبأ غير الفاسق فلا تبينوا، إذن يثبت المفهوم. هذا بعد يحتاج لذوق خاص، ذوق أصولي وتحقيقي وعلمي، لعل المفسرين أو عامة الناس عندما يقرؤون هذه الآية الشريفة أصلا ما يتبادر في ذهنهم هذا المعنى الدقيق، ولكن بعد هذا الأصولي هكذا يفسر الآية، وهذا صحيح. فلذلك نقدر نقول أن هذه الآية من الآيات التي تصلح للاستدلال على حجة خبر الواحد. هذا حاصل ما أردنا أن نبينه في تتمة بحث مفهوم الشرط، ومن ثم ندخل إن شاء الله في مفهوم الوصف. أنتم كان عندكم سؤال تفضلوا. الفرق هذا أنه الفرق هذا أنه إن رزقت ولدا، رزقت ولدا يعني إن الله أعطاك ولد، يعني إن تحقق الموضوع. الموضوع هو الولد، لذلك رزقت ولدان مع الولد واحد، لأن الحمل عليهما بمفاد كانت تامة. يعني مثلا ما نقول إن وجد زيدون فأكرمه، فإذا لم يوجد واضح أنه لا مسألة اتفاء الموضوع. مثلا أنت تقول إن وجد زيدون في هذا البلد أو إن وجدته فأكرمه، أما إذا لم توجده بعد خلاص هنا ما في اصلا. احنا ما نقول ان رزقت ولدا، احنا نجيب المثال، هذا المثال، ان جاءك زيد فاكرمه، مع قولنا ان وجدت زيدا فاكرمه. فرق اكو بينهما، ان جاءك زيد فاكرمه هذا الى مفهوم، لان الشرط هو المجيء ليس هو وجدان الزيد، انا قد اجد الزيد في حرم ولم ياتيني الى البيت. اما اذا قلت ان وجدت زيدا فاكرمه، هذا الشرط موضوع للحق. لماذا؟ لأنه إذا لم تجد زيدا واضح مع سالم انتفاء، أنا أكرم من؟ هذا الفرق بينهما.
صحيح، هذا الفرق واضح بين الجملتين.
إيه، وكذلك بين هذه الجملة وإن رزقت ولدا.
صح، ولكن في كلا الجملتين واقع هذا الشرط يتفق على الموضوع. يعني في إنجاك الزيد والفاكر الشرط نفس الموضوع.
لا إنشاء لا. لا 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 شوف لا لا شوف إن جاءك زيد فأكرمه. إحنا عندنا ثلاثة أشياء، الشرط هو مجيء الزيد، موضوع هو الزيد، هو الزيد نفسه، والحكم ومتعلقه إكرام ووجوب الإكرام. إذا لم يجئ زيد انتفى الشرط، ولكن موضوع وجوب الإكرام وهو وجود الزيد موجود، ولكن بخلاف إن وجدت زيدا أو إن رزقت ولدا. إذا الولد أو الوجدان لم يتحقق الموضوع بعد لا وجود له. ما الفرق بينهما؟
إن وجد زيدان فالشرط الوجود.
أي نعم.
والموضوع الزيد.
نعم. ولكن في الواقع، ولكن في الواقع هذا صياغة الجملة مثل ما تقولون، أما في الواقع الموضوع هو الزيد، ولكن إحنا عبرنا عنه بقولنا إن وجدت زيدا. وإلا في الواقع هو زيد، يعني إذا وجد زيد فأكرمه، أما إذا لم يوجد سلم انتفاء الموضوع. أما بخلاف إن جاءك زيدون، إن جاءك زيدون في هذه الجملة الشرطية نحن فرضنا وجود زيد مفروغا عنه ليس مشكوك، وإنما نريد نقول إذا جاءك، يعني شيء إضافي بمعنى مفاده كان ناقصا، يعني نحمل على وجود زيد صفة أخرى وهي مجيء زيد. إذا جاء الزيد الموجود فأكرمه، أما إذا لم يجئ لا تكرمه وإن وجدته في الحرم.
يعني هذا الفرق لا يرجع
إلى الموضوع،
إلى اختلاف السياقين.
لا هو خاب اعتبار خاب إيه لا باعتبار إيه باعتبار إن رزقت ولدا أو إن وجدت زيدا صريح وظاهر في الوجدان وفي الوجود وفي مفادك كانت تامة. لذلك الشرط لا يضيف على الموضوع صفة وحالة، وإنما الشرط هو عبارة عن وجود الموضوع. هاي النقطة الأساسية، بخلاف الشروط المتعارفة في المحاورات العرفية. إن أكرمك زيد فأكرمه، لاحظوا إكرام زيد إضافة إلى وجود زيد، وجود زيد مفروغ عنه. إن وهب لك زيد مالا فأطعمه، إن درسك زيد فاحترمه، إن زارك زيد فزره. دائما في الجمل الشرطية المتعارفة في المحاورات العرفية الشرط حمل وإضافة وصفة فوق الموضوع. أما إذا كان الشرط هو وجود الموضوع، يعني معناته أن الشرط اتحد مع الموضوع، وإذا اتحد مع الموضوع هو انتفاء الموضوع انتفاء الحكم. وجاء المفهوم الشرط بعد لها الهاب هذا بعد ما له معنى نقول مفهومه. هو شوف المفهوم ذكرنا سابقا، احنا قلنا ان المفهوم ما هو؟ الانتفاء عند الانتفاء، يعني اذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، مع ذلك يبقى الموضوع. اما اذا كان الموضوع ينتفي والحكم بتبعه سالب انتفاء الموضوع ينتفي، هذا بعد مو شرط، هذا مو مفهوم الشرط بعد، هذا يخرج عن المفهوم الاصطلاحي. لا احنا اساس بحثنا كان على هذا، اخذنا من البديهيات انه نحن دائما، لذلك قلنا انه ان زارك زيد فاكرمه، اما اذا لم يزرك زيد هل يجب اكرامه ام لا؟ هذا مفروغا عن ان زيد موجود، وانما الشرط هو زياره زيد. الانتفاء عند الانتفاء، ولكن انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لا بانتفاء الموضوع، والموضوع مسلف لأن الموضوع هو مركز النزاع. أصلا الموضوع إذا ينتفي وينتفي الحكم بتبعه، هذا قاعدة كلية، كل حكم يصل إلى الفعلية بوجود موضوعه، وكل حكم يرجع إلى الإنشاء وتنتفي الفعلية فيه بانعدام موضوعه. هذا شيء طبيعي، أصلا ما له علاقة بمفهوم الشعار. لذلك احنا ذكرنا ان هذه تتمة لبحث مفهوم الشرط. الولد ايه توقف مسلم، بس الكلام التوقف ليس مطلق التوقف هو المفهوم الاصطلاحي. احنا بعد شرحنا في الابحاث السابقة التوقف الخاص الحكم على الشرط مع بقاء الموضوع، هذا التوقف نعبر عنه بالمفهوم. الشرط المسوق لتحقق الموضوع، أو الشرط المسوق بتحقق الموضوع. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، هذا يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، تارة ظاهرة في صياغة الجملة، تارة خفية، وهي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، هذا يكون ظهور الجملة الشرطية في الثلاثة واضح، وأخرى يكون محققا لوجود الموضوع، هذا الظهور بعد ظهور بدوي مثل إن رزقت ولدا فاغتنه. هنا ما عندنا شرط وموضوع وحكم، وإنما عندنا شرط هو نفسه الموضوع وحكم. فالأول كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهو متغايران، هذا واضح وهذا هو المتعارف طبعا. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، والشرط حسب ظاهر الصيغة ظاهر الجملة أن ترزق ولدا، ولكن مع الدقة الشرط ليس شيئا أجنبي عن الموضوع، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. ومفهوم الشرط ثابت في الأول يعني في الصيغة الأولى الذي يكون الشرط غير الموضوع، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. لاحظوا دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه، يعني الموضوع يبقى بعد انتفاء الشرط. أما إذا كان الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط لأن الشرط وجود الموضوع، فكيف الوجود يروح ولكن الشيء يبقى؟ ما له معنى، وجود الشيء نفس الشيء. لذلك إذا شرطه انتفى يعني موضوعه انتفى، بعد هذا خارج عن محل كلامنا، يصير سالب انتفاء الموضوع. إلى هنا أجبنا عن السؤال الأول، وهو السؤال الأول ماذا كان طرحناه في البحث؟ هل أن الجملة الشرطية دائما تدل على المفهوم أم لا؟ في الجواب قلنا لا، إذا كان الشرط موضوعا لا يدل، لا تدل. إذا الشرط كان مغايرا للموضوع تدل. يأتي السؤال الثاني، هل أن كل شرط كان مع الموضوع ينفي مفهوم الشرط أو لا ينفي؟ نقول فيها تفصيلون، هذا جواب على السؤال الثاني. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع ليس دائما الشرط المحقق للموضوع نافيا للمفهوم، لا أحيانا ليس نافيا للمفهوم. ولذلك حالات الشرط المحقق للموضوع على قسمين، فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، يعني لا يوجد هناك مصداق آخر للموضوع إلا هذا الشرط المذكور، كما في مثال الختان المتقدم، يعني إن رزقت ولدا غير رزق الولد، هل يوجد الولد؟ لا يوجد، لذلك فقط عن طريق رزق الله وعطاء الله الولد يوجد. لذلك إذا سدينا هذا الباب معناته أن الولد يبقى في كتم عدم، إذا سالب انتفاء الموضوع، لا يجب الختان أو لا يستحب الختان. والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، كما فيما إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ. هاي النقطة الأساسية هنا، المستشكلين على هذه الآية يقولون لا، ليست عبارة عن إيجاد النبأ، وإنما الموضوع هو إن جاءكم فاسق بنبأ. خب إذا لم يجيء فاسق بنبأ سالب انتفاء الموضوع، ولكن هذا الجواب أن نقول لا، إن جاءكم فاسق بنبأ هذا أحد أساليب بيان الموضوع. الأسلوب الآخر أنه إن جاءكم نبأ ولكن من غير الفاسق، مقتضب لا تبينه، لأن الشرط وهو مجيء الفاسق ما موجود، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع، لأن النبأ كما يوجده الفاسق كذلك يوجده العادل. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييد الحكم به أي بالشرط، على وجه مخصوص. مقصود من وجه المخصوص ماذا؟ يعني على وجه التعليق اللي تقدم بيانه مفصلا. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوع، يعني لم يكن هناك شيء زائد على الموضوع. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قولنا اختن ولدك، يعني ماكو فرق بين الجملة الشرطية والجملة الأمرية. وأما في القسم الثاني وهو الذي لا ينحصر بيان الشرط في أسلوب الموضوع فيثبت المفهوم، لأن ربط الحكم بالشرط فيه يعني في الشرط في الحكم أمر وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقي، وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبين النبأ. لا، قوة قول يعني نقدر نقول إذا جاءكم فاسق بنبأ يعني بعبارة أخرى تبينوا في النبأ. لا، لماذا؟ لأن مجيء الفاسق بنبأ أخص من أصل النبأ. النبأ قد يكون عن طريق الفاسق وقد يكون عن طريق غير الفاسق. لأن القول الثاني وهو تبين النبأ لا يختص بنبأ الفاسق، بينما الأول أي إن جاءكم فاسق يختص بالفاسق، يعني قاعدين يصير الشهيد نسبة العموم والخصوص. وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم، يعني أنه تبينوا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا، أما إذا لم يكن فاسقا لا تبينوا. هذا تمام كلامنا في مفهوم الشرط. ندخل في مفهوم الوصف. المقصود من مفهوم الوصف ماذا؟ المقصود هو الجملة الوصفية التي ذكر قيد للموضوع. مثلا وهذه جملة معروفة، إذا قال المولى ادفع زكاتك للفقير العادل، العدالة أخذت قيدا ووصفا للفقير. من نقول العادل؟ لأنه ما عندنا في الروايات العادل، الموجود في الروايات المؤمن. فسر المؤمن من يؤمن بمذهب أهل البيت عليهم السلام. لذلك يسأل رهاب أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه فلان من شيعتكم ومواليكم، وهذا بالليل ما ينام ودائما عنده توتر نفسي. الإمام قال له أنه بلغ سلامي إليه وأنه قال له أنه أنت ما تدفع الزكاة، الذي لا يدفع الزكاة الله يحرمه من النوم في الليل. هذا أثره الورعي. هذا الراوي يقول أنا قلت الإمام عليه السلام يا ابن رسول الله هذا يدفع الزكاة، هذا من شيعتكم شهاب وأنا أعرفه. الإمام قال ما يدفع الزكاة. فأنا السؤال مرة ثانية وثالثة لعله أنه أنا أعرفه، أدري أنه يدفع الزكاة يا ابن رسول الله، كيف أنه لا يدفع؟ الإمام في المرة الثانية أو الثالثة أجاب قال نعم يدفعه لمخالفينا، وهو بمنزلة أنه لم يدفعه. لذلك أثره الوضعي أنه الله يسلب منه الراحة في النوم. خب هذا معناه شنو؟ معناه أنه أخذ قيد الإيمان وصفا في الفقير. خب ادفع زكاتك للفقير المؤمن، هذا المثال الحي الموجود في الفقه الآن. هذا المثال نريد أن نعرف هل له مفهوم أم لا. يعني ماذا؟ يعني إذا فرضنا أن الفقير ما كان مؤمنا لا يجب دفع الزكاة إليه، أو أنه لا يجب إكرامه، مثلا أكرم الفقير المؤمن إذا لم يكن مؤمنا لا يجب إكرامه، هل يستفاد من الجملة الوصفية أم لا؟ نحن في الجملة الوصفية عندنا شيء ما كان عندنا في الجملة الشرطية لعله لهذا البيان. الجملة الوصفية عندنا الحكم وهو وجوب الدفع، عندنا متعلق الحكم وهو الدفع، عندنا موضوع الحكم وهو الفقير، وعندنا وصف الحكم وقيد الحكم وهو الإيمان أو المؤمن. الجملة الوصفية لا تتم ولا يصح السكوت عليها إلا إذا جاء القيد. لماذا؟ لأنه إذا قال ادفع الزكاة وسكت لا يصح السكوت عليه، ادفع الزكاة إلى الفقير كذلك لا يصح السكوت عليه إلا إذا أراد الإطلاق. ادفع الزكاة إلى الفقير العادل أو المؤمن، عند ذلك يصح السكوت. إذن أكو هناك ربط بين الوصف والموصوف ومتعلق الحكم والحكم. الكلام في هذا أن هذا الربط هل هو ربط انتفائي أو ليس ربطا انتفائيا؟ يعني إذا انتفى الوصف وهو الإيمان ينتفي الحكم المتعلق بالدفع الذي موضوعه الفقير أو لا ينتفي. هذا الرابط حسب الجملة الشرط الوصفية موجود، ولكن الكلام أنه لو فقد الوصف وذهب الإيمان هل أنه من ورائه يذهب الحكم أم لا؟ إذا نريد نطبق هنا قاعدة احترازية القيود، مسلم شخص الحكم المذكور في هذه الجملة قطعا ينتفي بانتفاء الإيمان، هذا واضح الكلام، انتفاء سلخ الحكم وطبيعي الحكم، هذا لا يستفاد منه، لأنه إذا أريد نحلل تحليلا لغويا أو عرفيا، ادفع الزكاة إلى الفقير العادل أو المؤمن، هذه الجملة تحتوي على هيئة وعلى مادة، هيئة الجملة الوصفية ومواد من مادة الحكم، متعلق الحكم، موضوع الحكم، ومادة الوصف. هذه المادة وهذه الهيئات، هيئة الوصف، هيئة المتعلق، هيئة الحكم، هيئة الموضوع، وهيئة الجملة الوصفية، هذه كلها لا تدل على الانتفاء، عند الانتفاء على مستوى طبيعي الحكم. نعم الانتفاء عند الانتفاء على مستوى شخص الحكم مسلم، لأن مقتضى قاعدة احترازة القيود، وإلا يستلزم منه اللغوية. إذا نقول الإيمان إذا ينتفي أو العدالة، مع ذلك شخص هذا الحكم موجود، أو لماذا المولى ذكر الإيمان والعدالة؟ لذلك دفعا للغوية ما نقدر نقول أنه الانتفاء عند الانتفاء على مستوى الحكم الشخصي لا يحصل، ولكن على مستوى الحكم الطبيعي والكلي لا مانع منه. نقول أن المولى يقول ادفع الزكاة إلى الفقير المؤمن، في هذا الحكم الشخصي لابد أن تتبع هذا الوصف، أما هل أنه مطلق دفع الزكاة بنحو القضية الحقيقية بنحو الكلي لا يجوز أو لا يجب دفعها إلى الفقير الغير المؤمن، هذا لا يثبت بالجملة الشرطية. مع الأسف أن بعض الذي قالوا بالجملة بالمفهوم خلطوا بين هذين الأمرين، تصوروا أن انتفاء الوصف يوجب انتفاء الحكم لأجل دفع اللغوية وقالوا بالمفهوم، والحال أن اللغوية تدفع بقاعدة احترازية القيود. لذلك الآن خصوصا بعد مدرسة الأعلام الثلاثة، المحقق النائني والإصفهاني والعراقي، بعد مسألة مفهوم الوصف صارت من البديهيات أنه الأصوليين لا يعتقدون مفهوم الوصف. قبل هذه المدارس كان يتصورون أن الوصف له مفهوم، وكان منشأ الخلط أنه خلط بين انتفاء سنخ الحكم وانتفاء طبيعي الحكم. شخص الحكم عفوا صاحب الكفاية بين هذه الفكرة، بس ولكن أعلام الثلاثة بعد صاحب الكفاية أنضجوا هذه الفكرة أكثر وكملوها، لذلك صارت من الواضحات، ولهذا سيد الشيخ بعد لم يذكر هنا مبانيا أو أقوالا، فقط يشير إلى مسلك المحقق العراقي. مسلك المحقق العراقي ماذا كان؟ ذكرناه سابقا أن المحقق العراقي كان يرى مركز النزاع في المفهوم الشرط هو السلخ وشخص الحكم، وكان يقول أنا ما عندي علاقة بالشرط، الشرط بلا إشكال يدل على التوقف، يدل على التعليق، الكلام أن المعلق على الشرط هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم. إحنا إذا مشينا على مسلك المحقق العراقي هنا نفس الشيء يأتي، نقول المعلق على الوصف إذا كان طبيعي الحكم يثبت المفهوم، إذا كان المعلق شخص الحكم لا يثبت، ولكن هذا المسلك قد واحد يخالفه، أنه نحن هنا كلامنا ليس في الطبيعي وسنخ الحكم، كلامنا أن هذا الوصف له دور في انتفاء الحكم، بحيث لو انتفى ينتفي كلي الحكم أو لا، يعني نستفيد هذا الانتفاء من ظاهر الجملة الشرطية أم لا؟ ظاهر الجملة الشرطية لا تدل على ذلك، جملة الوصفية، لأن ظاهر الجملة الوصفية نوعا من الربط الناقص بين الحكم والمتعلق والموضوع والوصف، وهذا الربط موجود ما دام الوصف موجود. أما إذا انتفى الوصف الربط ينتفي، ولكن ما العلاقة أن الحكم الكلي ينتفي أو لا ينتفي؟
إذا
لا لا إذا صغنا خرجت عن جملة الوصفية.
أي
نعم نعم، يعني معناته أنه نحن روح الجملة الوصفية تحفظنا عليها، ولكن فقط قالبها وأسلوبها تغير. إذا مع حفظ هذا الروح لا تدل على المفهوم. أما إذا تركنا روح الجملة الوصفية وقلنا أن الشارع أراد من قوله ادفع الزكاة إلى الفقير المؤمن، يعني إن جاءك فقير مؤمن فادفع له الزكاة، إن لم يجئك فلا تدفع له الزكاة، هو هذا معناه أنه يدل على المفهوم. ليست الصياغة بيدنا، إحنا كنا نكشف أن المراد الجدي عند الشارع ماذا؟ هل أن المراد الجدي عنده هو بنحو الجملة الوصفية أم بنحو الجملة الشرطية؟ ولا يمكن قلب كل جملة وصفية إلى جملة شرطية، وكلما قلبنا الجملة الوصفية إلى جملة شرطية حسب الجملة الشرطية تدل على المفهوم، ولكن هذا ليس دليلا على إثبات المفهوم للجملة الوصفية. إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراق عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية القيود؟ هذا لا أشكال فيه. والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفاء الوصف هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمة أو لا. يعني أهم شيء عندنا شنو؟ أنه نثبت طبيعي الحكم، والصحيح أنه لا يمكن. لذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بمسلك المحقق العراقي في المقام، لأن مفاد هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة باعتبار طرف لها، ومدلول المادة يعني مدلول الإكرام مقيد بالفقير، لأن المطلوب إكرام الفقير مو مطلق الإنسان، ومادة الفقير مقيدة بالعدالة تقييد الشيء بوصفه، وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام، يشتمل هذه الحصة الخاصة على التقييد بالعدالة. فقاية ما يقتضيها الربط المخصوص بين مفاد أكرم وبين الوصف انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة، وهذا واضح، الذي مفاده احترازية القيود لا انتفاء طبيعي الحكم. وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص. المقصود من الربط المخصوص الذي كرره سير الشاهين يعني التعليق التوقيف الذي شرحناه في الجملة الشرطية، الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، وهو هنا يصرح به بالربط المخصوص وهو التوقف. فإن ربط مفاد أكرم بالوصف إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل، وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير كما شرحنا. يعني هنا الحكم مرتبط بالمتعلق، والمتعلق مرتبط بالموضوع، والموضوع مرتبط بالوصف، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق، ماكو شيء. المولى قال ادفع الزكاة إلى الفقير المؤمن، أما هل أنه يتوقف دفع الزكاة على الفقير المؤمن؟ هذا من الجملة الوصفية معنى التوقف لا يمكن إخراجه، وإنما فقط نرى أن المولى ربط بين الحكم وبين متعلقه وبين موضوعه وبين وصفه، أما هل أنه أراد التعليق؟ لا يستفاد التعليق الذي انعقر عنه بالربط المخصوص، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، ولا يوجد ما يدل على التوقف والاتصاق لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. باعتبار انه شنو باعتبار لا نسبة ناقصة ولكن مجموعها نسبة تامة ماكو مانع، لان الجملة الوصفية الفقير العادل بدون الحكم نسبة ناقصة، اما عندما جاء الحكم وقال اكرم الفقير العادل صارت نسبة تامة. الكلام ان هذه النسبة الناقصة قبل جريان الحكم عليها هل تدل على الربط المخصوص؟ لا تدل. لذلك احنا ما نستفيد من هذه الجملة لا أصلا ليس من مفهومها، شوفوا كما صرح السيد الشهيد، ليس من مفهومها الاسمي ولا من مفهومها الحرفي مفهوم الالتصاق والتعليل، بس ناقصة باعتبار انه بعدنا لم نحكم عليها. ها احنا نقول اذا خلاف الجملة الشرطية، شوفوا الجملة الشرطية احنا نقول النسبة القائمة بين الشرط والجزاء هي اصلا نسبة التوقف والتعليق، يعني الجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري كما ذكرنا سابقا هي تدل على التوقف. هنا سيد الشهيد ليش جاء وجزأ الجملة الوصفية وذكر انها مشتملة على نسبتين ناقصتين حتى يريد يقول اين في جملة الوصفية احنا نجد مفهوما حرفيا او اسميا على مستوى المدلول التصوري يدل على التعليق، انما يدل فقط على الربط بين الوصف وبين موضوع وبين الموضوع والحكم والمتعلق. اذا تم الربط كانت النسبة تامة، ما تمت هي نسبة ناقصة. تارة يقول اكرم الفقير العادل، تارة يقول الفقير العادل، الفقير العادل ماذا يدل؟ يدل على نسبة ناقصة. ولكن هذه النسبة الناقصة هل فيها ربط؟ هل فيها تعليق؟ لا يوجد تعليق فيها اصلا. هل هناك اكو تعليق بين الفقير وبين العادل؟ لا. بخلاف قولنا مجيء زيد وإكرامه. لا 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 مو مقصودنا هذا المعنى، لا 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 حتى ناقص هذا يقول أنه مفردات، مقصود السيد الشهيد هذا يقول أن مفردات الجملة الوصفية لا تدل على التعليق، مفردات الجملة الوصفية نسبة ناقصة، مجموع الجملة الوصفية نسبة تامة. يقول لا مفرداتها تدل على التعليق ولا أن الجملة التامة تدل على التعليق، إذن من أين نستفيد التعليق؟ ولهذا قال فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. إيه تقيد فقير العادل، فقير العادل هاي نسبة ناقصة التامة. لا 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 في مقابل التام، مقابل التامة أكرم الفقير العادل هاي نسبة تامة. الفقير العادل بوحدها نسبة ناقصة. الفقير العادل ماذا؟ شوفوا لا يصح السكوت عليها، لذلك يعبر عنها نسبة ناقصة، يعني أكو نسبة بين الفقير والعادل ولكن في أين؟ في أي مكان؟ إذا قال فقير العادل هذا نقول نسبة ناقصة، إذا قال أكرم الفقير العادل هذه نسبة تامة. على كلا التقديرين سواء قال أكرم الفقير العادل أم نحن لاحظنا الفقير العادل على مستوى نسبة ناقصة، لا يدل الجملة الوصفية ولا تدل على مفهوم اسمي أو حرفي للتعليق، لذلك ليس لها مفهوم. نعم لا بأس بالمصير إلى دلالة الجملة الوصفية على الانتفاع عند الانتفاع بنحو السالبة الجزئية وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة الذي نقول أشرنا إليه دفعا للزوم اللغوية، يعني نقدر نقول أن الجملة الوصفية لها مفهوم على مستوى الحكم الشخصي، أو أن الجملة الوصفية لها مفهوم في بعض الموارد، مثلا إذا فرضنا أن الوصف كان مشعرا بعلية الحكم، هذا نعبر عنه شنو؟ بنحو السالب الجزئية. في بعض الموارد إذا كان الوصف مشعر بالعلية، مثل نفس هذا المثال أكرم ادفع الزكاة إلى الفقير المؤمن. الآن ليش الفقهاء يقولون أنه دفع الزكاة إلى غير المؤمن باطل؟ يقولون لأن الإيمان وصف يشعر بالعلية، ولهذا ذهب الإيمان لا يجوز دفع الزكاة. إذا كان من هذا القدر نعم يثبت المفهوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
الشرط.
نعم.
المفهوم هو إذا لا يأتي الشرط. ماذا فارق الدليل؟
فارق بين جملتين. مثل ما ليش هذا المثال؟ إذا خفي الأذى فقصر. هذا فقصر. ونحن نعلم أنه من نسبة العموم خصوص في الوجه. في حماسة الافتراق ومادة الاجتماع. ولذلك يقع التعارض بينهما هذا مذكور. يعتبر مفهوم الجملة الأولى أنه إذا لم تخف الجدران لا تقصر. لكن المفترض مفهوم الجملة الثانية إذا لم يقتطع التعارض بينهما. لذلك له حلول. أحد الحلول هذا الحل المعروف والمشهور أنه نحن خفي الأذى والجدران فقصر. إذا خفي أحدهما فقصر على سبيل ما يعت الخلو مو على ناحية الجنب يعني أحدهما إذا تقصر وإذا تحقق كذلك ما فجر على النور ولكن شنو نفع يد عن إطلاق النور الجنب شلون يصير أنه عندما نفع يد عن إطلاق المفهوم أو نفع يد عن المفهوم يقصد ما المفهوم فخفي الأذان فقصر يعني أن الأذان خفاء الأذان من شروط التقصير خفية الجنب فقصر إذا خلناهما عن المفهوم نفيش ماذا الجنب إذا خفي الأذان أو خفى فقصر ولهذا العلاج يتم تعارض بين مفهوميهما ولكن هذا العلاج المشهور نرفع عن المفهومين تجمع بينهما
هذا التعارض ما كان سبب
الذي نعم الذي لا سيدنا الذي يقول بأن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم إذا لا يجعل تعارض بين هذين الروايات